لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يعني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يقدر لنا الخير حيث كنا وحيث حللنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم الآداب الضائعة. وكنت قد تكلمت قبل والحمد لله رب العالمين عن الأدب مع الله عز وجل، وعن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع القرآن الكريم، وتكلمت قبل عن آداب طلب العلم، وتكلمت عن أدب النصيحة، وتكلمت عن أدب الضيافة. وفي هذه الدقائق المباركات المعدودات حديثنا عن أدب الطريق. موضوع الحلقة أدب الطريق. أحبتي في الله، ما أعظم الإسلام وأرحبه، دين ما ترك شاذة ولا فاذة ولا شاردة ولا واردة إلا وله فيها حكم. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نأكل، ماذا نقول إذا أردنا أن نأكل، بأي يد نأكل، ماذا نقول في نهاية تناول طعامنا، علمنا كيف نلبس، كيف نخلع، علمنا كيف ندخل الخلاء أعزكم الله، علمنا كيف ندخل الخلاء أعزكم الله، علمنا كل شيء صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الآداب العظيمة جدا التي لو عمل بها المسلمون لأصبحوا صورة مشرفة للإسلام، أدب الطريق. لو عملنا بالآداب النبوية في الطريق. طريق المسلمين الآن لا يعبر تعبيرا مشرفا عن الإسلام، شوارع المسلمين الآن لا تعبر تعبيرا مشرفا عن الإسلام العظيم. من سافر منكم إلى أوروبا، من خرج منكم إلى شوارع فرنسا أو إيطاليا أو أمريكا أو حتى بعض الدول العربية، يشعر بالحزن على بلده مصر. إذا مشيت في شوارع أوروبا، في عواصم أوروبا، ترى الكل يحترم النظام، ترى الكل يحترم آداب الطريق، ترى الناس وكأنهم قد خرجوا للتو من محاضرة سمعوها عن أدب الطريق من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أما شوارعنا فحدث ولا حرج. فاللهم أصلحنا يا رب العالمين، وأصلح بلدنا، واجعلها خير البلاد وسائر بلاد المسلمين. أدب الطريق. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. يقولها النبي لمن؟ للصحابة، لأطهر خلق الله، للذين يراقبون الله في السر والعلن. يقول لهم: إياكم والجلوس في الطرقات، لماذا؟ لأن الطريق جلاب لكل الفتن. ماذا سترى في الشوارع إلا ما يجلب عليك ما يضيق به صدرك، وربما يفتن به قلبك، وربما تعصى ربك فيه ببصرك. فالأصل في المسلم أنه لا يخرج إلى الطريق إلى الشوارع إلا للضرورة. أخرج للجامعة، أخرج لأداء العمل، أخرج لأسمع العلم، أخرج لصلة الرحم. أما هؤلاء الدوارون اللفافون في الشوارع فهؤلاء من أبعد الناس عن أدب الإسلام في الطريق. الأصل أني لا أخرج إلى أي مكان إلا لحاجة. أما هؤلاء الذين يخرجون من أجل أن يخرجوا وفقط، فهؤلاء ما تأدبوا في الغالب بأدب الطريق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ للأبرار، للأخيار، للأطهار، للصحابة: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، نحن مضطرون أن نجلس عند دار فلان، أن نجلس أمام بيت فلان، مجالسنا ما لنا منها بد نتحدث فيها، يعني في أمور دنيانا وفي أمور ديننا. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: وعدوا معايا: غض البصر، غض البصر، وكف الأذى، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. وطبعا هذه الحقوق الأربعة أو الخمسة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ليست للحصر، بل هي بعض آداب الطريق وبعض حقوق الطريق. وإلا فهناك من الأحاديث ما ذكر آدابا أخرى كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل. أدب الطريق الأول وحق الطريق الأول غض البصر. قال تعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. غض البصر، لكم حذر الله عز وجل في قرآنه، ولكم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من إطلاق البصر. بل اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إطلاق البصر فيما لا يحل من الزنا. صحيح ليس من الزنا الكامل الذي يترتب عليه الحد، لكنه من الزنا، من مقدمات الزنا. ورحم الله شوقي عندما قال: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ولله ضر القائل: كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. اسمع إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة. العينان زناهما النظر، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى. يبقى قاعد قدام كده التلفزيون بيشوف المذيعة صاحبة العينين الساحرتين والابتسامة المشرقة، شايف الراقصة فلانة، شايف الممثلة علانة، يشتهي بقلبه. يشتهي والله، بل ويتأسف على أنه تزوج من امرأته، ينظر في وجه المذيعة الحسناء وينظر في وجه امرأته المكدودة ويتمتم بشفتيه، فتقول له امرأته: ماذا تفعل؟ هل تدعو الله وتذكر وتسبح؟ يقول: أنا لا أسبح، إنما أحسب. عمر الذي يطلق بصره ما يرضى أبدا عن امرأته ولو تزوج من فيرجينيا جميلة الجميلات، لأن الجميلة بعد فترة تصبح عادية يعتاد عليها. كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. ولما كانت شريعتنا شريعة رحيمة واقعية، علمنا نبينا أن النظرة الأولى التي تقع منك على امرأة بغير قصد ولا تعمد، إنما لزحام الشوارع، لزحام المواصلات، إذا وقعت عينك بغير قصد على امرأة، الشرع يقول لك: لا تثريب عليك، لا إثم عليك ولا عتاب. روى مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة أو الفجأة، قال: اصرف بصرك، اصرف بصرك. أنا ماشي في الطريق وجدت امرأة أمامي متبرجة فصرفت بصري، لا إثم علي. طيب، وهذه النظرة الأولى لا إثم علي فيها، لما رواه الترمذي وأبو داود، وقال الترمذي: حسن غريب. من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. يبقى الأولى لك والثانية عليك. الأولى اللي هي إيه؟ ماشي لقيت واحدة قدامي كده، قمت عامل كده، مش شفتها قدامي ومن أول الشارع عيني عليها، وشفتها لابسة جزمة لونها إيه، ولابسة فستان لونه إيه، ولابسة حلق الموديل بتاعه إيه، ولابسة وعاملة شعرها ملونه إيه، وحط عدسات لصقة عينيها النهاردة لونها إيه، وقول دي كلها النظرة الأولى، ما أنا عيني هي ما تشالتش من عليه. أولى إيه؟ ده دي أولى سادس، أولى سابع، أولى عاشر. الأولى يعني كده، لقيت واحد عملت كده، لقيت واحد عملت كده. نعم. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أعظم أسباب الفوز بالجنة ومن أعظم أسباب النجاة من النار، تخيلوا، غض البصر. أي حد شايفني دلوقتي بقول له: هل تحب أن يزحزحك ربك عن النار وأن يدخلك الجنة؟ لا شك أن أي مسلم يتمنى ذلك. أهو غض بصرك تنال المراد من رب العباد. ما الدليل؟ اسمع بس، أولا صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وانتبهوا لهذا الكلام، قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اضمن للنبي ست حاجات بس، خليك راجل مع النبي واعمل ست حاجات بس وهو يضمن لك الجنة. قال: اصدقوا إذا حدثتم، المسلم لا يكذب، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، المسلم لا يخلف الوعد، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا الأمانة إذا أتمنتم، المسلم لا يخون، واحفظوا فروجكم، المسلم لا يزني، وغضوا أبصاركم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. تبقاش مسلم مؤذي. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. اصدقوا إذا حدثتم، أوفوا إذا وعدتم، أدوا الأمانة إذا مأتمنتم، غضوا أبصاركم، احفظوا فروجكم، كفوا أيديكم. وروى الطبراني وقال المنذري رواته ثقات معروفون إلا أبا حبيب العنقري عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار، اللهم اجعلنا منهم. ثلاث أصناف مش هيشوفوا النار أصلا في الآخرة، والنار في الآخرة يأتي بها 70,000 ملك يجرونها. النار لها 70 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يأتون في الآخرة يجرونها، ويراها أهل المحشر، سيما وهي ترمي بشرر كالقصر. في ثلاث أصناف من البشر مش هيشوفوا النار أصلا، اللهم اجعلنا منهم. ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، عسكري اللي واقف على الحدود ده ويخلص العمل لله، بقول تاني هو العسكري اللي واقف على الحدود ده ويخلص العمل لله، إن مات على ذلك مع صلاته ودينه موعود بألا يرى النار. ثلاثة لا ترى أعينهم النار: عين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، اللهم داونا من جمود العين وقسوة القلب يا رب، وعين بكت من خشية الله، وعين كفت عن محارم الله، عين لا تنظر إلى الحرام، وعين كفت عن محارم الله. هذا وقد كان سلفنا الصالح يجاهدون أنفسهم جدا في مسألة غض البصر. روى الأوزاعي والكلام كله ذكره القرطبي في تفسيره الجزء 12. روى الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رئاب رحمه الله أن غزوان وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كان في بعض مغازيهم، سيدنا أبو موسى الأشعري الصحابي وسيدنا غزوان خرج مع الجيش في غزوة، فكشفت جارية فنظر إليها غزوان أثناء الحرب والضرب وقعقعة السلاح والسليل السيوف وصهيل الخيول، امرأة لعلها من العدو وقعت كشفت، فوقعت عين غزوان عليها، فرفع غزوان يده فلطم عينه حتى نفرت، يعني عينه ورمت، خبط عينيه كده حتى نفرت يعني ورمت، وقال: إنك للحاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك. فلقي أبا موسى بعد، وكان أبو موسى قد علم ما كان، فسأل فقال: يا غزوان، ظلمت عينك فاستغفر الله وتب، فإن لها أول نظرة وعليها ما كان بعد. قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات. ايه ده، راجل بيحارب في المعركة، واحدة من العدو من السبايا بتجري، وقعت رجلها اتكشفت ولا درعها اتكشف ولا شعرها، عينه وقعت عليها في المعركة، ام ضرب عينيه بكف ايديه وقال لها: انك للحاظة الى ما يضر ولا ينفع، ودب عينه ارمت، عينه مش قاصد. هكذا كان الصحابة يجاهدون أنفسهم في غض البصر، وهكذا كان التابعون، اعلموا عباد الله يا من تديمون النظر في الحرام، أن من دامت نظراته دامت حصراته. عمال تبص لدي وتبص لدي وتبص لدي، وتقلب تجيب اللبنانية، وتقلب تجيب المطربة الخليجية، وتقلب تجيب المطربة مش عارف المصرية، وتقلب تجيب وتقلب وتشوف الفيلم ده والمذيعة دي، والرموت في ايديك و600 قناة عمال تقلب، والتركية والهندية حاجة مخول. طب انت خدت ايه؟ خدت الحسرة. قال الأصمعي: رأيت جارية تطوف بالبيت كأنها المها، شفت واحدة ست بتطوف بالكعبة كأنها غزال وعينيها زي البقر الوحشي جميلة جدا. قال فجعلت أنظر إليها أنظر إليها ولا أشبع من محاسنها جميلة جدا. فقالت لي يا هذا ما شأنك، ما لك يا عم في إيه يا هذا ما شأنك؟ قلت وما عليك من النظر، إيه يا ست احنا كلتنا منك حتة، هو أنا حطيت إيدي عليكي؟ ده أنا ببص بس. وما كان عليك من النظر؟ فأنشأت تقول وكنت متى أرسلت طرفك رائدا، يعني عينيك، وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. أخدت إيه غلبان أنت؟ عم حزنت، حزنت على حالك ودامت حسراتك، لك مش ممكن هتستطيع أن تنال كل ما ترى، بل ولا بعض ما ترى، ولا حتى في الحلال. نعم، إطلاق البصر من الذنوب التي قد تؤدي إلى خسارة الدنيا والآخرة. هذا الذي يطلق بصره في الغاديات والرائحات، هذا الذي يجلس على المقاهي في قارعة الطرقات ويراقب الغاديات والرائحات، فإذا عاد إلى بيته أخذ يأكل بعينه في الممثلات المطلات من نافذة الشاشات، فإذا خلى بنفسه دخل على الشبكات العنكبوتيات وأخذ ينظر على الحرام. والله هذا بائس، تعس، حسير، لا يكسب إلا المعصية وسخط الرب عز وجل وحسرة القلب. هو كإنسان ظمآن جدا، ثم جاءوه بماء من البحر، فكلما شرب من الماء المالح ازداد عطشه وازدادت حرقة جوفه. خدت ايه يا من تطلق البصر في الحرام؟ شأنك كشأن طفل يلعب بعصفورة، قلبك عامل زي عصفورة في ايد عيل بيلعب بيها. ولله ضر من قال كعصفورة في كف طفل يصومها حياض الرضا، يصومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. كعصفورة في كف طفل يصومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب. عمال تأذي نفسك وتتعب نفسك وتحسر نفسك وتؤلم نفسك وتتعب قلبك ولا ترضى بقدرك وتسخط فوق هذا ربك، كسبت ايه؟ مصطفى محمود الله يرحمه زمان ألف كتاب اسمه يعني تكلم عن التفسير العصري للقرآن الكريم، فقال احنا اليوم لو أمرنا الناس بغض البصر هذا يكاد يكون مستحيل. ما رأي الشيخ كشكي يعني انا ماشي لقيت واحدة قدامي الشرع قال لي غض بصرك، يعني ايه اغمض؟ لا، اصرفه، بص الناحية التانية. طب واحدة جاية ماشية في وشي لابسة ستريتش عملت كده، لقيت واحدة لابسة بنطلون جينز عملت كده، لقيت واحدة لابسة سواري عملت كده، ما انا بصرف بصري كل مرة. لقيت واحدة نسيت تلبس رفعت وشي للسماء أشكو إلى الله، لقيت واحدة طلة من البلكونة يعني بملابس لا تصلح إلا لغرفة النوم، لو بصيت تحت رجلي الأوتوبيس هيدهسني، العربية هتاكلني، على رأي الشيخ عبد الحميد كشك. فصاحبنا قال لك بقى النهاردة نفسر القرآن تفسير عصري، إزاي يا عم؟ قال لك بص للنساء، بص وبحلق، واطلع على الشواطئ كده وعلى الكورنيش وبص وحملك وبحلق. يا عم ازاي ده حرام؟ قال لك ان ونية صالحة يا اخي، انظر للنساء بنية التأمل في جميل ما خلق الله عز وجل، يعني امشي على الشاطئ كده شوف العراية واقول سبحان الذي خلق، تبارك الله احسن الخالقين، ما اجمل ما صنعك وابداعك يا رب العالمين. فالشيخ كشك رد على ابو درش زمان وقال له يا ابو درش ده مش اسمه التفسير العصري، ده اسمه القرع المصري. اخواننا اتقوا الله، بتعب جدا ممن يفزلكون ويفلسفون ويحلون الحرام ويميعون الدين سعاية في كسب هوى الناس. لا، أنا لن أرضي إلا الله وليسخط الجميع وقلوب الجميع بين إصبعين من أصابع ربي، فإذا رضي عني ربي أرضى عني الصالحين من خلقه وكف عني شر الفاسدين الطالحين من خلقه. غض البصر. أحيانا بروح أخطب الجمعة في الغردقة في مصلى كبير، وغدا سأكون عندهم إن شاء الله. خطبة الجمعة بالنسبة لي غدا إن شاء الله في مصلى قرية سجال بالغردقة، مصلى يحضر فيه آلاف. على أي حال، قال لي بعض الطيبين: أنا أنظر إلى السائحات ولا أتأثر. أقول له: يا راجل ده أنتوا في جحيم، نساء ماشية عاريات. يقول لي: يا راجل ده أنا ببقى على البسيم وبص كده على السائحات العاريات ولا أتأثر. أنا واد قلبي كده يعني، أنا واد خلاصة يعني، واد خلاصة وباكل مصاصة، أبص على المرأة على البسيم ولا أتأثر. قلت له: يبقى حضرتك مش راجل. قال لي: إيه؟ قلت له: أنت مش راجل، روح للدكتور. الراجل بيتأثر. اللي يقول لي ببص على النساء ولا والله لو عريان لا أتأثر، قال له: أنت أصلا مش راجل. الرجل يتأثر. الله قال: وخلق الإنسان ضعيفا، وهو يتكلم عن ميل الرجل للمرأة وعن ميل المرأة للرجل. هو أنت ده سيدنا يوسف يا راجل لما راودته النساء دعا ربه أن يخلصه من كيد النساء ولو أدخله السجن، قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا يوسف خايف يفتن وانت تقول لي انا لا اتأثر، يبقى انت عندك مشكلة اكيد. فاقول: حق الطريق الاول وادب الطريق الاول غض البصر. ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية ان جيش الاسلام كان يخرج للغزو وكان معه امام اسمه عبدة ابن عبد الرحيم، وشاب كده حليوة حفظ القرآن كله، بيصلي بالجيش ويخرج معهم في الجهاد. فاتفق أن مروا بقرية للرومان، فوقعت عينه على رومية حسناء جميلة، بنت من بتوع بلاد بره حلوة جميلة، فعلق قلبه بها وقال: ما السبيل إليك؟ قالت: لا سبيل إلي إلا أن تتنصر، فإن تنصرت يا إمام المسلمين تزوجتك. فتنصر. بقول لك إطلاق البصر ممكن يوديك النار. فتنصر وانطلق الجيش يغزو، وعند عودة الجيش مروا بهذا الحصن، فصرخ أحدهم: يا عبدة يا ابن عبد الرحيم. فأطل، قال: أين قرآنك؟ كيف تتنصر وتبيع دينك من أجل امرأة؟ أين قرآنك الذي كنت تتلو وترتل؟ قال: نسيته كله إلا آية واحدة. اطلاق البصر من أسباب تفلت القرآن. قال له: اتمسح كله إلا آية واحدة. قال: ما هي؟ قال: قول ربي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. آية بتصف حاله: ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الأدب الأول من آداب الطريق: واحد، غض البصر. اثنين، كف الأذى. كف الأذى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كف الأذى. كف الأذى عن إيه؟ عن أعراض المسلمين، عن أذية المسلمين في أعراضهم، في دمائهم، في أموالهم. كف الأذى. كف الأذى عن إيه؟ كف أذى اللسان، الغيبة والنميمة وكذا وكذا. كف الأذى عن إيه؟ عن الطريق نفسه. اسمعوا يا عباد الله، شوارعنا في مصر تئن وتشكون إلى الله عز وجل. هل شوارعنا هذه تعبر عن الإسلام؟ والله لا تعبر عن الإسلام. لقد جعل الإسلام نظافة الطريق شعبة من شعب الإيمان، فما بالنا نرى شوارعنا قذرة. كل ما تعدي في شارع تلاقي هرم، هرم زبالة. احنا غاوين أهرامات من زمان، هرم زبالة قدام المدارس بيرموا الزبالة. والله امبارح كنت في مسجد، الناس بترمي قدام المسجد زبالة، مسلم بيرمي وساخات بيته قدام بيت ربنا. أي إسلام وأي دين وأي إيمان؟ قدام مدرسة ابنك اللي بيتعلم فيها ترمي زبالتك، قدام المستشفى اللي بتتعالج فيها ترمي زبالتك، أي حمق وأي غباء. نظافة الطريق شعبة من شعب الإيمان. روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 60 شعبة. تنظيف الشوارع دين، إيمان، علامة صدق إيمانك من علامات الصدق في الإيمان ألا تلقي القذر في الشوارع، أن تميط الأذى عن الشارع. بل جعل نبينا صلى الله عليه وسلم نظافة الطريق صلاة، جعل نظافة الطريق صلاة. روى ابن خزيمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حملك الضعيف صلاة، وإنحاؤك الأذى عن الطريق صلاة. حملك عن الضعيف، رجل عجوز شايل شيلة مش قادر فبتشيل عنه، صلاة، تاخد ثواب صلاة. وإنحاؤك الأذى عن الطريق صلاة. بل جعل نبينا صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق من أعظم أسباب الفوز بالجنة. الطريق إلى الجنة إماطة الأذى عن الطريق. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة. في رواية أن الرجل رأى غصن شوك على ظهر الطريق، قال: والله لأنحيه جانبا حتى لا يؤذي المسلمين، فدخل الجنة. واحد، النبي صلى الله عليه وسلم قال، دي رواية تانية: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة، يعني في نعيم الجنة في القصور مع الحور، رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. رواه مسلم. بل جعل نبينا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، فقال فيما رواه أحمد في الحديث الطويل: وبكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. بل جعل النبي إماطة الأذى عن الطريق من محاسن الإسلام. النبي بيفتخر انه جاء بدين امر الناس، يبقى نضاف في انفسهم، نضاف في بيوتهم، نضاف في طريقهم. ديننا دين النظافة في كل حاجة، دين الجمال، كل حاجة عندنا حلوة وجميلة. فاصبر واهجرهم هجرا جميل، فصبر جميل، إن الله جميل يحب الجمال. اسمع، روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. من محاسن أعمال الإسلام أنه أمر بتنظيف الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. بعد كل الأحاديث دي، بالله عليكم، هل شوارعنا تعبر تعبيرا مشرفا عن إسلامنا العظيم؟ أبدا إطلاقا. يدخل في هذا الطريق ما نراه وما نسمعه في غدونا ورواحنا من البذاءات والسفالات والشتائم والسباب والمخالفات الشرعية والفوضى الأخلاقية. أدب الطريق كف الأذى. من الأذى في الطريق أن تخرج المرأة متبرجة كاسية عارية متغنجة تمشي بالكعب العالي كالبطة العرجاء، هذا أذى، لأنها تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من أذى الطريق الكلمات النابية، سب الدين. اسمع، سب الدين في شوارع المسلمين عادي، سب الدين، قذف المحصنات، معاكسة الفتيات. من الأذى في الطريق الأصوات العالية التي تضج بها كلكسات السيارات. تعال ركب كده ميكروباص، أمه جايبه له ولا والده جايبه له، فرحان بالزمارة، لا في قدامه حد واقف ولا حد معطله، بيب بيب، ايه ده؟ ما هذا السفه؟ هذا والله من الأذى، والله يأثم على ذلك. الأصوات العالية المنبعثة من المقاهي، النهاردة كل قهوة القهوة تلاقيها 3 متر وفرش برا القهوة 6 متر في الشارع، كأن الشارع يملكه أبوه أو تملكه أمه، وكأنه ليس ملك لكل المسلمين. أصوات العالية، واحد عايز يعمل فرح لازم يسمع الدنيا كلها، وكلام سافل وكلام نابي وكلام مؤذي، كل هذه آثام وذنوب، وقد تصل للكبائر. والله لا مريض عارف يستريح، ولا طالب عارف يذاكر، ولا واحد بيشتغل بيمشي الفجر على شغله عارف ينام. حرام عليكم، حرام. أعطوا الطريق حقه، كفوا الأذى. الأصوات العالية المنبعثة من المحلات والمقاهي والسيارات، راكب بتوك توك وجايب ساوند في التوك توك قد كده ومشغل ولحة ولحة وبحبك يا حمار، كازينو ماشي في الشارع، كازينو. اللهم أصلحنا يا رب العالمين. كذا من أذى الطريق تضييق الطريق على المسلمين. بإيه؟ بروز المحلات. محل كل المحلات النهاردة في مصر فيما أعلم لا تعطي الطريق حقه. المحل مثلا 5 في 6 آدي مساحته، تلاقي عامل بروز بره في الشارع 4 متر، وبعد الأربعة متر دايلك حديد في الشارع عشان ما حدش يركن السيارة، وهو أصلا معتدي وظالم وآثم ورب الكعبة. بروز المحلات في الطرقات، إلقاء القمامة في عرض الطريق، وضع السيارة في الطريق وتضييقه على المسلمين. أخيرا، أن تترك بيتك ينزل منه ماء سواء كان طاهرا أو نجسا في الطريق. واحد بيغسل السطح وعامل مزراب، المية نازلة في الشارع، مش مشكلة بقى، تبهدل العربية، تبهدل واحد ماشي، مش قضية. نهيكم عن المياه النجسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أو واحدة بتغسل غسيلها مكسلة تعصر، مكسلة تعصر، فتجيب من الغسالة وتنشر كده، واحد لكن عربيته وغسلها بمية جنيه تتدمر، مش مشكلة. كل هذا أذى، ده مش أدب يا مسلمين، والله العظيم ده ينافي الأدب، والله كل هذا ليس من الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الوقت جرى بسرعة وأنا طلعت متأخر ربع ساعة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وتأخري أيضا من أذى الناس للناس في الطريق. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى أكمل الأدب وإلى أحسن الخلق، وسامحوني إذا فعلت، فإني والله عندما أحدثكم كأني أقول لنفسي: أنا النذير العريان، أنا النذير العريان، أنا أنفعل لأني أخاف كخوف الوالد الشفيق على الولد من الضياع. أسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يهدينا لصالح العمل. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أشوفكم على الخير الأحد القادم إن شاء الله في 11:30 مساء إلا الربع، في برنامجكم رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عزي إيماني نفضي قرآني.